أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صدق الله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين أحكم إنسان عرفه التاريخ في أفعاله وأقواله. وعندما يبرم أمرا صلى الله عليه وآله أمرا يصل ذلك الأمر في إحكامه إلى غايته، فلا يستطيع أحد مهما كان من القوة أن يفكك ذلك الأمر المبرم من قبله صلى الله عليه وآله. والإمامة لعلي عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين معناها منذ بدء بعثته، فالمؤرخون والمحدثون يذكرون أن الله تبارك وتعالى عندما أمر نبيه صلى الله عليه وآله أن ينذر عشيرته الأقربين خطب فيهم فقال: من يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم أو خليفتي من بعدي؟ ولم يكتف صلى الله عليه وآله بذلك، بل كان يغتنم المناسبات، مناسبة تلو الأخرى، ليفصح عن جانب من جوانب شخصية الإمام أمير المؤمنين. كل مناسبة يفصح فيها عن جانب من شخصية الإمام أمير المؤمنين. تسالت المناسبات إلى أن اقتضت الحكمة أن يخلف عليا عليه السلام نائبا عنه في المدينة، وكان المرجفون يتحينون الفرص أيضا للحط من شخصية الإمام عليه السلام، فما كان منه صلى الله عليه وآله إلا أن يفصح أيضا عن جنب جد هامة في شخصية الإمام عليه السلام. فلما لحق به الإمام عليه السلام فأخبره بما قاله المرجفون، قال صلى الله عليه وآله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. والحديث يبين معنى من المعاني الكبيرة لشخصية الإمام عليه السلام. نحن نعرف أن رسالة موسى عليه السلام كانت متقومة بشخصيتين، بموسى وهارون، كما يفصح عن ذلك القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وآله أيضا يريد أن يبين أن الرسالة الإسلامية تتقوم بأمرين: برسالة النبي صلى الله عليه وآله، وبإمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وما اكتفى بهذا أيضا، كان يبين صلى الله عليه وآله أن عليا عليه السلام يفترق عن غيره عندما يقضي بأمر، وعندما يفصح عن حكم من الأحكام، فقال صلى الله عليه وآله: علي مع الحق، والحق مع علي يدور معه حيثما دار. وهو أيضا يكشف عن جانب جدهان، على أن عليا عليه السلام إذا قال أمرا فما يقوله الحق، وإذا فعل فعلا ففعله الحق. دائما الحق مع علي عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وآله يبين حيثية جميلة، وهي أن الميزان في معرفة الحق هو علي عليه السلام. كيف؟ الناس يطلبون الحق ليذهبون إليه، غير أن النبي صلى الله عليه وآله يفصح عن أمر جدهان، علي الحق يبحث عنه ليقترن به، لذا يكون هو الميزان في تشخيص الحق. النبي لا يقول علي يبحث عن الحق، يقول الحق مع علي يدور معه حيثما دار، أينما وقف الإمام، فعل الإمام، تقرير الإمام، قول الإمام عليه السلام هو الحق الصراح الذي لا مرية فيه. أيضا النبي صلى الله عليه وآله ما اكتفى بهذا، كان في كل مناسبة كما أشرنا يفصح عن جانب، يميق اللثام عن حيثية هامة في شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. كان الإمام عليه السلام مع جمع من الصحابة، ويبدو أن بعض الصحابة من المعجبين بشخصية الإمام أمير المؤمنين كالمقداد، عثمان بن مضعون، مجموعة من الصحابة كانوا من المعجبين بشخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وآله أراد أن يبرز أمرا يؤكد حقانية هذا الإعجاب، وأن هذا الإعجاب من لدن بعض الصحابة في محله، فقال صلى الله عليه وآله: لولا أني أخاف أن يقال فيك ما قالته المسيح في عيسى عليه السلام لقلت فيك قولا لا تمر بأحد إلا وأخذ التراب من تحت قدميك ليتبرك به. وأريد أن أقف عند بعض مدليل هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وآله يقول إن خطوات الإمام التي يخطوها تتأثر الأرض بها فتصبح الأرض مباركة. كلام الإمام مبارك، فعله مبارك، جميع ما يصدر عن الإمام فيه بركة. غير أن بعض الناس قد يلتبس عليه الأمر فيظن أن الإمام بهذه الآثار العظيمة التي تصدر من شخصيته هو الله. انتبهوا، كما أن المسيح لما رأوا عيسى عليه السلام يحيي الموتى يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، قالت بعض فرق المسيحيين قالوا إن عيسى هو الله. الله تبارك وتعالى لا يتجسد، ليس بجسد. هؤلاء عيسى والإمام أمير المؤمنين وبقية الملائكة والأنبياء والرسل مهما بلغوا من العظمة هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. غير أن بعض الناس نتيجة لضيق أفقه وانحراف فطرته يظن أن هؤلاء هم الله تبارك وتعالى. لا، الله ليس له شبيه وليس له مثيل ولم يكن له كفؤا أحد، كما يعبر القرآن الله الصمد الواحد الأحد. والنبي صلى الله عليه وآله يريد أن يبين أن عظمة الشخصية لا تستدعي أن يغالي الإنسان فيها، بل ينبغي على الإنسان السوي أن يضعها في موضعها من كونها عبد من عبيد الله. الله تبارك وتعالى اصطفاه، أسبغ عليه من نعمه الظاهرة والباطنة فجعله نبراسا لإضاءة الحق. إذن في هذا الحديث النبي يكشف عن أمر، كما أن عيسى عليه السلام تصدر منه المعاجز بإذن الله، دليل وكلمة لله تبارك وتعالى يفصح عن الحق تبارك وتعالى، كلمة الله عيسى. كذلك علي عليه السلام هو دليل على الحق ويفصح عن الحق، غير أنه عبد من عباد الله تبارك وتعالى. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله يغتنم المناسبات، لا تمر مناسبة إلا ويدلي فيها بشيء في حق علي عليه السلام. من المناسبات أن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله طائرا مشويا من الجنة، حديث الطائر المشوي، هذا من الأحاديث اللي صحيحة الأسانيد عند الفريقين عند كل المسلمين. والنبي صلى الله عليه وآله ما أراد أن تمر هذه المناسبة التي هي مائدة من الجنة دون أن يبين معنى في حق علي عليه السلام، فدعا بدعاء قال اللهم آتني ائتني بأحب الخلق إليك. في أعظم من هذا؟ يعني أعظم شخصية محبوبة لله بعد رسوله صلى الله عليه وآله، النبي يدعو أن يأتي ليأكل معه هذا الطائر المشوي. وبالفعل من جاء؟ جاء علي عليه السلام فأكل مع النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ حتى لا يقول أحد هناك من هو أقرب إلى الله من علي عليه السلام. أبدا، النبي صلى الله عليه وآله يقطع الألسنة من خلال حديث الطائر المشهور، يخلي أي لسان يصبح ألكنا، إذ ليس هناك أقرب ولا أحب إلى الله بعد رسوله صلى الله عليه وآله من علي عليه السلام. بعد، السيدة الزهراء عليها السلام تتحدث مع أبيها في شأن علي عليه السلام، فيفصح النبي صلى الله عليه وآله لينتقل هذا للأجيال عبر الزمن، فيقول لفاطمة عليها السلام: ألا تدرين، ألا تعلمين أن الله اطلع اطلاعتين على أهل الأرض؟ اطلاعة اختارني فيها أنا كأفضل أنبيائه، واطلاعة أخرى اختار بعلك فيها أفضل أوصيائه، أوصياء أنبيائه. النبي إذن هنا ماذا؟ جاء ليدلل في هذا الحديث على نفس المعنى الأول، على أن مسألة الوصايا هي أمر رباني يخضع لاختيار إلهي، وهذا الاختيار يرجع إلى قانون الاصطفاء، فيؤكده النبي صلى الله عليه وآله للصديقة الزهراء بحديث. وهكذا أيضا تأتي مناسبات الحروب، والحروب دائما فيها يتبين المعدن الأصيل، المعدن يتبين واقع الناس لما يمر عليهم من ابتلاءات كبيرة تبين معادن أولئك الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وآله: لأعطين الراية غدا كرارا غير فرار، رجلا كرارا غير فرار يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. تشرئب لتلك المعاني الأعناق، كل يحاول أن يعطى الراية لما قاله المصطفى صلى الله عليه وآله من ميزات رجل كرار مقدام لا يفر، ليس بجبان، عنده شجاعة متناهية عظيمة، وأيضا ماذا؟ لكنه عنده ارتباط بالقيم مع الله تبارك وتعالى ومع المصطفى صلى الله عليه وآله. إذن هذا معنى النبي صلى الله عليه وآله يفصح عنه. والأحاديث كثيرة، كل حديث النبي يفصح فيه عن معنى من المعاني. يعني الأحاديث لما تتأمل فيها تجد أن النبي صلى الله عليه وآله رسام، يريد أن يرسم لوحة مكتملة لكل البشرية التي تأتي من بعده، لأن الناس لهم سلائق وطبائع وأذواق ويختلفون في عقولهم، وكل أناس أو كل قسم صنف من الناس يميل إلى شيء، في منهم من يميل إلى العقل، في منهم من يميل إلى العلم، في منهم من يميل إلى ماذا؟ الشجاعة والإقدام والصفات النفسية. والنبي تارة يفصح عن جانب في شخصية الإمام أمير المؤمنين يبرز فيه علم الإمام، فيقول أنا مدينة العلم. طبعا النبي لا يقاس به أحد، حتى ملائكة الله لا تقاس برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعظم الخلق. أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني من أراد العلم، من أراد أن يصل إلى الحق عليه أن يأخذ من هذا الباب، باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن مرة يقول أقضاكم علي، مرة يقول أعلمكم علي، مرة يقول لهم ترى علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار، مرة يقول لهم ترى هذا خليفتي فيكم من بعده. كل هذا يسميه العلماء شنو؟ أحاديث تبين الجانب النظري للإمام. ما اكتفى بهذا، إذ قد يظن بعض أن ذلك خاص بعلي عليه السلام ولا يستمر مثلا في أبنائه. اغتنم موسم الحج فجسد صلى الله عليه وآله في الحج أمرين هامين. الأمر الأول أنه خطب في المسلمين في عرفة وحدثهم أو نص على عصمة أهل البيت وعصمة القرآن، وجعل اقترانا بينهما وعدم انفكاك، فقال صلى الله عليه وآله في عرفة في خطبته إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترق حتى يرد علي الحوض، وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض. يعني لا يمكن لأحد يقول أنا تكفيني الولاية لأهل البيت، لا ما يكفي، لا بد أن تأخذ بالقرآن مع الولاية لأهل البيت، ولا يمكن لأحد أن يقول حسبنا كتاب الله أيضا، لأن ما يكفي، لا بد أن يجسد معاني القرآن إمام مصطفى ومرتضى ومجتبى من قبل الله تبارك وتعالى. فإذا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله؟ جعل الأفصح عن أن الإمامة التي كان يتحدث عنها في شخص علي مستمرة في أهل بيته، وهي اجتباء واصطفاء من الله، وفيها عصمة وعدم انحراف، كما أن القرآن لا لغو فيه، كما أن القرآن معصوم كذلك الإمام، والنبي معصوم أيضا في أقواله وأفعاله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن النبي ماذا؟ في كل مورد يفصح كما قلنا عن حيثية، يميط اللثام عن جانب. رأى صلى الله عليه وآله بحكمته التي تحدثنا عنها في بادئ ذي بدء في أول الحديث، رأى أن هذه الأحاديث قد يأتي واحد فيعطي لها تأويلات، فأراد أن يقطع الألسنة بحيث لا يتاح لأحد سواء من المسلمين أو غير المسلمين أن يؤول، لأن النقاط كما نقول موضوع على الحروف، بعد ما يمكن تقول هذه مثلا قاف، لأن نحن ما نعرف أن عليها نقطة أو نقطتين، لا هذه عليها نقطة يعني فاء، وتلك عليها نقطتان يعني قاف، وذي دال ما فيها نقطة، وتلك جنه ذال عليها نقطة، الجميع يصير واضح. نقاط موضوعة على الحروف بدقة بحيث لا يتاح لأحد أن يقول بعده صلى الله عليه وآله أنا ما أدري، لعل الإمام يعني كان النبي صلى الله عليه وآله هي أمنية له، لا، أراد أن يخرس الألسنة بل يقطع هذه الألسنة لمسلم أو لغير مسلم. ماذا فعل صلى الله عليه وآله؟ الحجيج في رمضاء القيض، نحن نعرف الحرارة، السنة حجينا في شهر 11 ومكة شنو؟ الشمس حرارتها شديدة جدا في شهر 11، فما بالك لما يصير موسم الحج في شهر 7 أو 8، الحرارة تتضاعف. النبي صلى الله عليه وآله لحكمته العظيمة التي أفصحنا عنها بالإشارة وبالاقتضاب، أراد أن يضع مجموعة من التنبيهات والاقترانات بحيث لو التفت إليها أي إنسان مسلم غير مسلم يرى أن ما يمكن لأحد أن يرتاب فيها أو أن يمتري في معناها ومبناها. واضحة المعالم جد واضح. قال لهم ترى احنا في مفترق طرق، طيب في مفترق طرق والحجيج 120,000، أكثر من 100,000 قطعا حجوا بحجه صلى الله عليه وآله، وكل واحد راح ماذا يذهب إلى أهله، قال لهم يلا قفوا، لا بد أن تقف، حرارة شديدة في الشمس حتى يصير الموقف لا ينسى، يسمي هذا في نظرية حق بافلوف عالم النفس المشهور الروسي يسميها الاقتران الشرطي، خلي ماذا ما يمكن أن يمحى هذا من ذهن أحد، لذلك واقعة الغدير ما أحد يقدر يشكك فيها. ليش؟ لأن قرنت بمجموعة من الاقترانات الشرطية، كل اقتران شرطي فيها كاف ليخرس الألسنة، خلي كل واحد خلاص بعد يحترم نفسه، إذا جاء بكلام يصير كلام مثل ما نعبر عنه نحن الأحسائيون ما لقيمة، ما لقيمة مرة واحدة، أي كلام يجي تأويل في فعل النبي في الأحاديث التي قالها صلى الله عليه وآله يصير ساقط عن الاعتبار بالمرة كما سنوضح. شوفوا من الاقترانات، أول اقتران قام يتحدث عما فعله، قال لهم أنا ألم آتكم بخير شريعة، ألم أفعل كذا، ألم أبلغ، ألم 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 ألم. قالوا بلى يا رسول الله، أنت ما قصرت، يعني سويت الأشياء اللي بعد ما يمكن أن يصدر ما هو الأفضل والأحسن منه. فلما أخذ إقرار المسلمين جميعا ماذا فعل؟ قال أنا أولى بكم من أنفسكم، يعني الولاية لي عليكم، حتى لو قلت لي أحد يلا طلق زوجتك، قال لك رسول الله طلق زوجتك، قل أنا ما أطيعك يا رسول الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، جميع لا بد أن ينصاع لأوامره صلى الله عليه وآله. إذن هنا جنوا أول إقرار على أفعاله، بعد فيما بعد أيضا قال لهم أثبت أو أفصح عن ولايته على جميع المسلمين، بحيث لا يتاح لأحد يقول بعد ما للنبي ولاية علي، الجميع يقر بولايته، هذا بعد أمر. طيب بعدما قال رفع بيدي علي بن أبي طالب حتى بان بياض أبطيهم، رفع يدي. بعد ما رفع بيد علي منهم قال من كنت مولاه، لأن لي الولاية عليه مطلقا، فهذا علي مولاه. بعد اكتفى قال لهم لا يلا أنا أريد، شفت هالاقترانات، قال أريد منكم أيها المسلمون أن تدعوا الله كلكم يرفع يديه بالدعاء. قال اللهم والي مولاه، كلهم يرددون خلف النبي، عادي من عاداه، انصر من نصره، اخذل من خذله، بعد وأدر الحق معه حيث دار أو حيث ما دار. وما اكتفى بهذا، ممكن واحد يقول هذا يكفي يا رسول الله، قال لا بعد في أشياء. قال لهم يلا هو يصير في مكان، وكل منكم بالخصوص علية القوم، الناس اللي لهم ماذا شخصية اعتبارية، يعني قواد يمثلون شنو طلاع المجتمع، قال هذا ليه اللي يقودون اللي لهم رأي ولهم مكانة في المسلمين، هؤلاء يروحون يبايعون عليا عليه السلام بالإمامة والولاية على المسلمين. عدي أزيد من كذا، قال لهم يلا كل واحد يعني من ذوي الاعتبار والمكانة يروح بنفسه يبايع. بعد أحد يقدر يتخلف في هالموقف يقول يا رسول الله ترى ما بروح أبايع. الجميع راح ووضع يده في يد علي، قال له هنيئا لك يا ابن أبي طالب، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، خلاص لك الولاية بعد رسول، الولاية الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالقرآن وبالأحاديث هي لك يا ابن أبي طالب، ليست لغيرك أبدا. النبي سيرين يقول لأن في الأمة سيأتي من هو منحرف يؤول، حتى في حديث الغدير بس يصير تأويل شنو ساقط ما الاعتبار، وبالفعل جاء. قالوا النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير ما يريد ينص على إمامة الإمام المهدي، لا 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 لا، هو شي يريد، يريد أن يقول لأن معنى الولاية ومعنى المولى في اللغة العربية معنى ابن العم، يريد أن يقول للمسلمين ترى علي ابن عمي. يا أحبان هذا كلام شي يصير قيمته بعد هالاقترانات اللي جبناها، يوقف 120,000 أو أكثر من 100,000 في رمضاء الهجير حرارة اللي قد تصل إلى كم؟ إلى 50 درجة أو أكثر في رمضاء القيض، يقول لهم يعني يرفع ويسوي ويخلق كل هالخطبة، يقول لهم ترى علي ولد عمي، أنا مع علي عليه السلام عيال عام. هذا حكيم واحد يسوي هالفعل هذا؟ إحنا الآن لو جو واحد قال لنا لا تطلعون المسجد، قلنا نسيش كالتراب ذا ولد عمي أبغى أعلمكم أنه ذا ولد عمي، نضحك عليه. ولذلك لا يليق أن نسند هذا الكلام، مع الأسف من انحرفت سليقته يأتي حتى يأول يقول إيه قصد النبي هو علي ولد عمي. بعد قالوا لا، أيضا من معاني الولي والمولى النصرة، يريد أيضا يقول علي ترى ينصرني، وين ماذا أحد يشك، هذا نصرة الإمام أمير المؤمنين منذ أن في مكة وكان يبيت على في مبيته على فراش النبي، بعد أكثر من النصرة هذه. ولذلك قلنا الغدير في معناه يخرس الألسنة، خلي خلاص ما في أحد يتحدث، هذا معنى الغدير، خلي ما يمكن، هذا معنى الغدير. أما المبنى هو نفس مبنى الإمامة، الإمامة اللي خلاص نقاط على الحروف، اجتباء واصطفاء إلهي يقترن بنفس نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علماؤنا الأبرار يقولون إن معنى الإمامة لطف إلهي كالنبوة، لذلك النبي ماذا قال أنت مني، في حديث المنزلة أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إذن عرفنا حديث الغدير في مبناه ومعناه واحد يخرس الألسنة. الأمر الثاني، بحيث أي واحد يجي حتى لو كان عالم قد الدنيا في علمه بس يبغي يقدر يرد على حكمة النبي، ايش رأينا الآن لما حطينا المعاني التأويلات اللي يجيبوه؟ ترى ذي علماء كبار، احنا ما نريد نصرح بأسمعه، بس لما تشوف كلامه تشوفه باصطلاحنا ثلث ما يسوى. ليش؟ لأنه يريد أن ينقض حكمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي إذا أبرم أمرا ليس لأحد، لحكمته حكمة بالغة من حكمة الحق تبارك وتعالى. حكمة النبي هي حكمة الحق تبارك وتعالى. لذا الإمام أمير المؤمنين بعد حديث الغدير أصبحت ولايته عليه السلام وولاية أبنائه البررة المعصومين بحديث الثقلين أصبحت كالنار على المنام، بل كالشمس في رابعة النهار. بعد لا أحد يقول اللي بأول واللي بيقول واللي كيف بعد، بس القضية أصبحت شنو؟ إحنا ذاك تشوفوا لما يجون ما ينقشون في السند، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الحديث أمام المسلمين بأجمعهم شتى أقطار الأرض. الصحابة فقط الذين رووا حديث الغدير أكثر من 110 صحابة. يعني إذا بتشكك في حديث الغدير من ناحية الأسانيد، بعضهم طبعا اللي انحرفت سليقته قد يقول أصلا حتى سند ما له، لكن لا تقدر لا تشكك في معناه ولا في سنده. الأمور خلاها النبي صلى الله عليه وآله غاية في الوضوح، ليس لأحد إلى يوم القيامة. كيف الآية؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا من مصادقه، هذا نور جلي لولاية الإمام أمير المؤمنين، لا يستطيع أحد مهما كان. ولذلك جاءت دول، جاءت وش كثر أقلام، وش كثر صحافة، وش كثر شعراء، وش كثر كذا، كل واحد أراد شوية يغير شوية، بس حتى هالوهج الساطع اللي هو أكثر من نور الشمس يستر عليه شوية ما قدر. أصبح كلامه ماذا؟ سرابا لا قيمة له أبدا، ساقطا لا قيمة له. وهكذا سيبقى الحال بالنسبة لعلي عليه السلام، نسأل الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا بعد أختم بهذه الكلمتين، الإمام الصادق يقول هو أكبر عيد، ويفصح يقول هذا يوم العهد المعهود والميثاق المشهود، يعني يوم عظيم عند الله تبارك وتعالى. ليش؟ لأن نقاط على الحروف ما يمكن، أشياء واضحة مثل معادلات الرياضيات، واحد زائد واحد سوى اثنين، ما عاد يقدر يقول. وبالفعل كل شغل تتجدد السنون، تتغير الدهور، حكومات تجي حكومات تروح، وتمتلك أجهزة تريد بس تغطي شوية، ما تقدر مهما كان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع علي وآل علي في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. السلام.